أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بأنه يبدو أن السبب في دعوى هذا المحقق شيخ الشريعة الأصفهاني عدم وجود ارتباط بين القاعدة وبين هذين الموردين، الشفعاء ومن فرد الماء، ماكو ارتباط بينهما. هو أحد أمرين قلنا، الأمر الأول ذكرنا وهو أنه بعد أن استظهر من لا ضرر ولا ضرار أنها نظرة لحكم التكليف فقط، وإذا كانت نظرة لحكم التكليف لا يناسب هذا الارتباط، ولذا هو حاول شنو أن يفك الارتباط بينهما. هذا الأمر الأول ذكرناه. الأمر الثاني أيضا ذكرناه لكن ما كملنا، وهو أنه يريد أن يقول أنه القاعدة بالمعنى الذي تقولونه لا تنطبق على هذين الموردين، لا تنطبق على هذين الموردين، لا تنطبق على الشفع، وكذا لا تنطبق على مسألة منع فضل الماء. أما عند انطباقها عن الشفعة فذكر سببين يمنع من انطباق القاعدة على الشفعة، أعتقد ذكرناهما في الدرس السابق، ذكرناهما في الدرس السابق. الأمر الأول ذكرناه. الأمر الثاني ليمنع من تطبيق القاعدة على الشفعة هو هذا، أنه تقولون أن القاعدة مفادها نفي الحكم الضرري، مو أو نفي الموضوع الضرري من باب نفي الحكم بتوسط نفي شنو موضوع، بالنتيجة نفي الحكم الضرري. حينئذ نخاطبكم نقول لكم أن السبب الضرر شنو هو، إما أن نقول بأن جواز البيع وضعا هو الذي أوجب الضرر للشريك، عندما نجوز البيع لهذا هو يوجب الضرر لمن، يوجب الإضرار للشريك، أو نقول أن لزوم هذا البيع، جواز البيع ما بيضرر إذا لم يكن شنو لازم، وإنما الذي يوجب الضرر هو لزوم هذا البيع، هذا يوجب الإضرار شنو بالشريك. واحدة من الاثنين يقول على كل تقدير ما راح نصل إلى النتيجة المطلوبة في باب الشفاعة. إذا قلنا بأن سبب الإضرار بالشريك هو عبارة عن جواز البيع وضعا يعني صحة البيع، هذا هو سبب الأضرار. القاعدة شو تقول؟ نفي الحكم فيرتفع الجواز وضعا، ترتفع الصحة، وإذا ارتفع الصحة ماذا يثبت؟ بطلان. فغاية ما يثبت بهذا بناء على أن سبب الضرر هو الجواز البيع وضعا هو شنو؟ هو البطلان. خنقل بأن البيع باطل، بيع هذا باطل، وبيع هذا باطل لا يعني ماذا، أن ذاك يملك يدخل في ملكه ماذا الحصة المشاعة لذلك البايع من دون إجراء عقد عليها، تملكها مجرد أن يدفع الثمن المسمى يتملك هذه الحصة المشاعة التي باعها هذا المالك. هذا يبرر لنا أن نقول أن هذا بيعه باطل، وبيعه باطل معنى أن الحصة المشاعة ترجع إليه والثمن الذي أخذه يرجع لمن؟ إلى المشتري. فما يقدر يبرر لنا هذا الشيء الذي هو ثابت في باب الشفاعة. وهكذا إذا قلنا بأن سبب الإضرار هو لزوم المعاملة، لزوم البيع، كون البيع لازم وإذا سبب الإضرار هو اللزوم فقاعدة نفي الحكم الضرري لا ضرر بناء على أنها تنفي الحكم الضرري ترفع شنو؟ اللزوم الذي هو سبب الإضرار، ترفع اللزوم. فإذا رفعت اللزوم صح يثبت الخيار، يثبت الخيار، خيار يثبت في أنه هاي الحصة المشاعة ترجع إلى البايع والثمن يرجع المال إلى المشتري. أيضا ما يقدر يثبت بها شنو؟ انتقال الحصة المشاعة التي باعها هذا البائع الشريك، لمن انتقالها إلى الشريك الآخر من دون إجراء عقد على ذلك، وإنما بمجرد أن يدفع الثمن المسمى هو يتملك ماذا؟ هذه الحصة. أما تقدر تبردنا إياها؟ إذا لا يمكن تطبيق القاعدة على مورد الشفعة، هذا اللي يقوله. وإذا فرض كون الضرر ناشئا من لزوم البيع لزم الحكم بثبوت الخيار برد المبيع إلى البائع ورد الثمن إلى المشتري. وأما جعل حق الشفعة لجبران الضرر وتداركه بأن يتملك الشريك المبيع بالثمن المسمى في البيع فهذا مما لا يثبت بتطبيق القاعدة على ماذا؟ على مورد الشفعة. هذا كله بالنسبة إلى الشفعة. وبين بأنه لا يمكن تطبيق القاعدة على الشفعة. نقوله هذا أن المبرر لما يقول هذا المحقق هو هذا، أنه يريد يقول بأنه هاي القاعدة بالمعنى اللي تذكرون لا يمكن تطبيقها على باب الشفعة، وكذلك يقول لا يمكن تطبيقها على باب منع فضل الماء أيضا. لأمرين يذكر، أمرين يمنع من تطبيق القاعدة على ذلك. الأمر الأول يقول بأن الضرر لا يحصل بمنع المالك فضل مائه عن الغير، أي ضرر النهار ما هاي ما ملكه، إذا منع وزاد عدة ماء، إذا منع فضل الماء عن الغير شنو هذا ضرر؟ هذا إضرار بالغير، ليس إضرار بالغير. عندما نفترض هو يملك الماء ويمنع فضل مائه عن الغير هذا ليس إضرارا أصلا، هذا ليس إضرارا. ومن الواضح أن ملء المالك غيره عن الانتفاع بماله، المالك يمنع الغير من أن ينتفع بما يملكه، هذا لا يعد ضررا بالنسبة إلى الغير حتى نطبق عليه شنو؟ قاعدة لا ضرر ولا ضرار. هذا أولا. الثاني الذي ذكره هو هذا، يقول أن النهي من منع فضل الماء في هذه الروايات قطعا يقول هذا نهي تنزيه، يقول هذا لا يمكن أن يكون نهي شنو؟ تحريميا. ليش؟ بوضوح أن منع الغير من الانتفاع بما يملكه الإنسان ليس حراما، ليس حراما، فهو قطعا نهي شنو؟ لا تلاحظون، فهو قطعا يعني ثبت ان النهي عن منع فضل الماء هذا ليس نهيا تحريميا. يعني يقول احنا ما نقدر نتصور شنو التحريم حرمة منع فضل الماء عن من؟ عن الغير، فلا بد ان يكون هذا النهي تنزيهيا. هاي المقدمة اللي ثبتها. حينئذ إذا كان تنزيه يقول ما يمكن تطبيق القاعدة عليه، ما يندرج تحت القاعدة. حينئذ لا يندرج تحت ماذا؟ تحت القاعدة، لأن مقتضى اندراجة تحت القاعدة، لا يريد اندرجة تحت القاعدة، هو ماذا؟ هو أن ثبت حرمة منع ماذا؟ منع فضل الماء. إذا نريد الدرجة تحت القاعدة ونطبق القاعدة عادية لابد أن نلتزم بالحرمة، وهو ذكر في المقدمة أنه ما يمكن الالتزام بالحرمة، وإنما الالتزام بشنو؟ بالكراهة. ليش إذا طبقنا القاعدة عليه لابد أن تثبت الحرمة التي لا يمكن الالتزام بها كما ذكر؟ بهذا الاعتبار، نقول باعتبار أن الضرر المفروض في المطعم إنما يترتب على الجواز بالمعنى الأعم، لحظة، مو يترتب على خصوص الإباحة، وإنما الضرر يترتب على أن نجوز، لهذا أن يمنع فضل مائه فيتفرغ ذاك. هذا نجوز له جواز شنو؟ ولا جواز بالمعنى الأعم. يعني إذا أوجبنا عليه منع فضل الماء يتضرر، إذا أبحنا له منع فضل مائه أيضا شنو؟ يتضرر. إذا استحباب أيضا يتضرر، كراهة أيضا يتضرر. إذا الإضرار يكون ناشئ من الجواز بالمعنى الأعم. الجواز بالمعنى الأعم هو سبب الإضرار، جواز منع فضل الماء، جواز مو معنى الإباحة، وإنما شنو؟ الأعم من الإباحة والوجوب والاستحباب والكراهة. فإذا كان هذا هو سبب الإضرار بالغير، الجواز بالمعنى الأعم سبب الإضرار بالغير، جواز منع فضل الماء بالمعنى الأعم هذا هو سبب الإضرار بالغير، فتطبيق القاعدة يقول هذا الجواز يرتفع. يا هو يرتفع جواز بالمعنى العام، شو يثبت؟ حرمة المغرب الحرم. الجواز بالمعنى العام يرتفع لأنه هو سبب الإضرار، وإذا ارتفع الجواز بالمعنى العام تثبت شنو؟ حرمة منع فضل الماء. هو شو قال بالمقدمة؟ لا يمكن الالتزام بالحرمة، وإذا يقول لا يمكن تطبيق القاعدة. نعم لو قلنا بأن السبب أن الإضرار بالغير يترتب على الإباحة منع فضل الماء، أن تبيح لهذا أن يمنع فضل الماء هذا يضر بالغير، فتجي القاعدة ترفع الإباحة، رفع الإباحة حينئذ لا يلازم ثبوت الحرمة، ما يثبت مقصوده، وإنما اللي يثبت مقصوده وهو ثبوت الحرمة اللي قال بأنه لا يمكن الالتزام بها هو رفع الجواز بالمعنى العام لا رفع الجواز بالمعنى الأخص، وهو يقول أن السبب في الإضرار بالغير ليس هو الجواز بالمعنى الأخص، لا حتى وقلنا بأنه يستحب لك منع هذا لم يضر، لو قلنا أنه يجوز لك على كراهة أن تمنع فضل الماء لم يضر بالغير، لا أشكال يضر بالغير، فليس الإضرار ناشئا من الإباحة بالمعنى الأخص والجواز بالمعنى الأخص، وإنما هو ناشئ من الجواز بالمعنى الأعم، فهذا كان هذا هو سبب الإضرار. وعندكم بأن القاعدة تنفي الحكم شنو؟ الذي يستوجب الإضرار ضرري، فيرتفع الجواز بالمعنى الأعم وتثبت شنو؟ الكراهة الحرمة، والحال أنه لا يمكن الالتزام بحرمة منع فضل الماء عن الغير، هذا أيضا سبب آخر لمنع تطبيق القاعدة على مسألة منع فضل الماء. على كل حال سواء كان هذه السبب لما ذكر أو لا، استدل هو على ما ذهب إليه لما حاصله، يقول هاي الروايات هذه الأقضية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجودة عند العامة، وقد نقلها عبادة بن الصامت الصحابي المعروف عبادة بن الصامت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يقول نقل هذه الأقضية، ومن جملة هذه الأقضية التي نقلها عبادة الماده تقرا عباده مو عباده عباده. من جمله هذه الاقضيه التي نقلها هذا هو لا ضرر ولا ضرار، ونقل ايضا قضيه الشفاء، ونقل ايضا قضيه منع فضل الماء ام نقله، ونقل امور اخرى. هذا النقل ما يتعب هذا الموجود في كتب العامة ظاهر، يقول ظاهر بشكل واضح في انفصال قضائه بنفي الضرر والضرار عن قضائه في الموارد الأخرى، قضية منفصلة تماما منفصلة. يقول هذا عبادة عندما نقلها نقلها قضايا منفصلة. هذا ما هو موجود عند العامة. هو يقول ملاحظة التشابه بين ما نقله عبادة بن الصامت في كتب العامة وبين ما نقله عقبة بن خالد تشابه في بعض تلك الأقضية. يعني عقبة بن خالد ماذا نقل؟ نقل ثلاث قضايا، لا ضرر والشفعة ومنع فضل الماء، هناك تشابه واضح بين هذه القضايا الثلاثة وبين ما ذكره عبادة بن الصامت في ضمن أقضية كثيرة من جملتها هذه الأقضية الثلاثة، اللي أكو تشابه في هذه الثلاثة بين ما ينقله وبين ما ينقله منه عقبة بن خالد. تشابه في الألفاظ، من هذا التشابه يقول في الألفاظ يحصل الاطمئنان بأن ما يريد نقله عقبة بن خالد هو نفس ما يريد نقل عبادة بن الصامت، وأنهما ينقلان وقائع واحدة. ولما كان عبادة بن الصامت ثقة في النقل يحصل الاطمئنان بأن عقبة بن خالد في اختلافه مع عبادة بن الصامت اختلافيا هو شيء، عقبة بن خالد ظاهر ما نقل وجود ارتباط، يعني قاعدة لا ضرر ذكرها في ذيل لم شنو القواعد الأخرى كأنه ذكرت كتعليل للشفعة ولمنع فضل ما، بينما عبادة بن صامت لا، ما كلامه ما بيظهر في الارتباط بل بيظهر في شنو؟ في عدم الارتباط، في الانفصال. يقول هذا التشابه بين النقلين في الألفاظ فيما يشتركان فيه يوجب حصول الاطمئنان بأن ما يريد نقله عقبة بن خالد هو نفس ما يريد نقله عبادة بن الصامت، وأن الاختلاف بينهما بحسب الظاهر في أن ما ينقله عقبة بن خالد هو مع الارتباط وجود ارتباط بين القاعدة وبين هذين الموردين، بينما ما ينقله عبادة بن الصامت لا، ليس هناك ارتباط. هذا الاختلاف يقول نلغيه، هذا الاختلاف لابد أن نرفع اليد شنو عنه. ولما كان عبادة ثقة في النقل يحصل الاطمئنان بأن عقبة بن خالد في اختلافه مع عبادة في ظهور نقلة في التعليل والارتباط وعدم ظهور نقل عبادة في التعليل والشنو والارتباط، أنه كان منه كان عقبة بن خالد كان في مقام الجمع في الرواية. هذا اللي أكد عليه أول ما أنا قال أنه هذا موجود في روايتنا كله من باب الجمع في الرواية، روايات متعددة جمعت في شنو؟ في كلام واحد، جمعت في كلام واحد، ولا ماكو ارتباط فيما بينهم، قضايا متعددة جمعت في رواية واحدة، كان من باب الجمع في الرواية. والحاصل أنه وإن كان ظاهر رواية عقبة بن خالد وجود الارتباط، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور بملاحظة أن أقضية النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رويت في كتب العامة عن عبادة، ولم تذكر فيها هذه القاعدة مرتبطة بماذا؟ بالموارث التي ذكرت فيها، ما ذكرت مرتبطة بها. بهاي القرينة يقول لا بد أن نرفع اليد عن ظهور كلام أو رواية عقبة بن خالد في شنو؟ في وجود الارتباط، نرفع اليد عنه، نقول ماكو ارتباط. فإذا ماكو ارتباط حينئذ هو يكون في راحة، يقدر يقول بأن الرواية يراد بها الحكم شنو؟ التكليفي. بل روية القاعدة مستقلة، يعني في عبادة بن الصامت رواها مستقلة عن هذه الأقضية، وحيث أن عقبة بن خالد قد روى أيضا أقضية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يدل عليه وجود جملة من هذه الأقضية منقولة عن عقبة بن خالد في كتبنا، في رواياتنا، في كتبنا، والمظنون أنها كانت مجتمعة في روايته، يعني في رواية عقبة بن خالد كانت مجتمعة، لكن الفقهاء في مقام جمع الأحاديث فرقوها، كل واحد خلوه بالباب شنو المناسب له، فقضاء في الشفاعة خلوه في باب الشفاعة، قضاء في من فضل ما خلوه في الباب المناسب شنو له. ولا هي كانت أساسا في رواية عقبة بن خالد كان شنو مجتمعة مع ظهورها في الارتباط، لكن قال هذا الظهور لا بد من رفع اليد عنه. لماذا؟ لأن الأقوياء منقولة عن النبي بواسطة عبادة بن الصامت بشكل منفصل ومستقل ومن دون ارتباط. ويفهم من ذلك أن الجمع بين رواية القاعدة وروايتي الشفعة ومنع فضل الماء في رواية عقبة بن خالد، هذا الجمع بينها إنما هو من قبيل الجمع في الرواية، يعني أساسا كانت روايات متعددة جمع في الرواية فيما بينها، إذن بدون ارتباط، مثل ما رواه عبادة، عبادة شلون جمع في الرواية؟ بحفظ متعددة، أنا جمع في الرواية فنقلها كلها في رواية شنو؟ واحدة. والذي يفهم من مجموع كلامه وذكر أشياء أخرى أيضا، يفهم منه أنه ذكر لإثبات مدعاة مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى أن عبادة بن الصامت ثقة، اعتمد عليها، اعتمد عليها، وإلا لما كان هذا حجة، ولما كان معارضا لرواية ماذا؟ عقبة بن خالد ومقدما عليها، بحيث نتصرف في رواية عقبة بن خالد لصالح منا، لصالح رواية عبادة بن الصامت. إذن هو ثبت كونه ثقة. شنو الدليل على وثاقة عبادة؟ استدل على هذه المقدمة بما نقل في أحواله من المدح والتوثيق أولا، يقول هذا ثقة لأنه وثقوا الجماعة، هو ثقة عندهم، مدحوه غاية المدح، استدل عليه بما نقل من مدحه والثناء عليه وتوثيقه، هذا أولا. وثانيا استدل على وثاقته بمسألة المطابقة، المطابقة بين روايته بطولها، رواية طويلة، رواية حماد بن الصامت تعرض إلى أقضية كثيرة، مطابقة بينها وبين رواية عقبة بن خالد الموزعة على أبواب مختلفة من أبواب الكتب الفقهية، بحيث لا يوجد بينهما فارق إلا هذه المسألة اللي أشار إليها، وإيش إنه أن رواية عقبة بن خالد ظاهرة في الارتباط، بينما رواية عبادة بن الصامت ظاهرة في عدم، فقط هذا الاختلاف، وإلا في الباقي أكو مطابقة تامة. يقول هاي المطابقة أيضا يعني توجب وثاقة الالتزام بوثاقة عبادة ابن الصامت. هاي أمر يستدل به على هذه المقدمة. ليلاحظ على هذه المقدمة قبل أن نأتي المقدمات الأخرى أنه حتى إذا ثبت وثاقة عبادة بما ذكره، حتى إذا ثبت وثاقة عبادة بما ذكره، لكن هذا ما يعني اعتبار الخبر أن الخبر يكون معتبر. بعد أن قدم على رواية عقبة بن خالد ونتصرف في رواية عقبة بن خالد لصالحه، عبادة ثقة، لكن ما يعني أن الخبر الذي يرويه والذي نتكلم عنه هو شنو، هو معتبر، وذلك لوجود وسائط بيننا وبين عبادة بن الصامت اللي هو سلمنا أنه ثقة، هذه الوسائط لم تثبت وثاقتهم، رواية عامية لم تثبت وثاقتهم، بل ثبت ضعف بعضهم عندهم وعندنا. يضاف إلى هذا أن الرواية فيها إرسال على ما هم بينوا، هم بينوا أن هذه الرواية فيها إرسال، وإن كانت هي مسندة لكن فيها إرسال. بأي اعتبار الإرسال؟ باعتبار أن إسحاق بن يحيى الذي يروي عن عبادة بعضهم، بعض علماءهم قال بأنه هذا لم يدرك عبادة بن الصامت، لم يدرك عبادة بن الصامت، فإذا أكو إرسال في القضية ما يروي عنه مباشرة، أكو واسطة. إذا قلنا هو يروي هاي الرواية فلا بد أكو واسطة أدري بها إرسال، هذا صاحب التهذيب في التهذيب التهذيب نبه على في الجزء الأول في صفحة 224 أنه هناك إرسال في هذه الرواية. ومع كل هذه بعض الوسائط لم تثبت وثاقتها، بعض الوسائط ثبت ضعفهم، سندخل في التفاصيل، ندخل في التفاصيل. مضافا إلى أن الرواية المرسلة فمجرد أنه عبادة بن الصامت ثبتت وثاقته بما ذكره، هذا لا يعني وثاقة ماذا؟ وثاقة أو ثبوت اعتبار الرواية نفسها. هذا الدليل الأول اللي اعتمد عليه. الدليل الثاني هو المطابقة، مسألة المطابقة، أن مطابقة هذه الرواية لرواية عقبة بن خالد في كل الأشياء حتى الألفاظ ما عدا هذا الشيء اللي أشار إليه، هذا يكون دليل أيضا على وثاقة عبادة. فنقول بأن المطابقة إنما تثبت إذا كانت في روايات كثيرة، كما لو فرضنا أن الراوي روى 20 رواية 30 رواية وكان هذه الرواية كلها موجودة في روايات صحيحة معتبرة، مضمونها كله موجود في تلك، هذا يوجب الوثوق لماذا؟ لهذا الشخص ويطمئنان إلى وثاقته وإن كان الاعتماد عليه. وما إذا في رواية واحدة ولو كانت تشتمل على أقضية كثيرة، هي رواية واحدة، هذه الرواية الواحدة طابقت رواية عقبة ابن خالد، افرض طابقت، هذا ما يوجب والتوثيق، ماذا؟ توثيق ناقل لتلك الرواية اللي هو عبادة ابن الصامت. هذا إذا كنا سلمنا المطابقة، ظاهر أنه ماكو مطابقة كما يقول في جميع الجهات، هناك اختلافات موجودة بين الرواية التي يرويها عبادة ابن الصامت وبين الرواية التي يرويها عقبة بن خالد. هذه المقدمة الأولى التي اعتمد عليها. المقدمة الثانية إن شاء الله يكفي كلامه عنها. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.